صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر لتفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الآيات الأول من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم على ثلاثة أقوال حكاه ابن جرير. كأنني أمليت عليكم الفرق بين الإيمان المجمل والمفصل. أمليت عليكم، وصلت يا شيخ عصام للموضع. طيب، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون، ثانيا وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيره، والثاني وهما واحد، وهم مؤمن أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا بقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لمؤمن أهل الكتاب، واختاره ابن جرير. ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قلنا أن هذا النص لابد أن يفهم مع بقية النصوص، وهذا الأمر دائما وأبدا نشدد عليه، أن الاقتصار على نص واحد في باب واحد ومع وجود نصوص غيره، هذا مسلك أهل البدع، هذا مسلك أهل البدع. فأهل الكتاب يؤمنون بما أنزل إليه وبما أنزل إلينا، هل يا ترى آمنوا بما أنزل إلينا وامتثلوا الأوامر الشرعية، أم أنهم مجرد آمنوا فقط؟ فعلى قدر إيمانهم والتزامهم يكون الحكم عليهم، أما مجرد إيمان دون التزام فلا ينفعهم بشيء. يقول وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. طب مسلمين هنا عام ولا خاص يا ماجد؟ مش مركز يا مجاهد، لسه فتحتش الكتاب ولسه الإخوة بيأكلوا. الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم من 8:30. ماشي يا مشايخ؟ من 8:30 سنفرغ الساعة 7:30، تقرؤون حتى 8:00، ومن 8:00 إلى 8:30 طعام، والدرس يبدأ من 8:30 إن شاء الله إن أحياني ربي عز وجل. ها إيه؟ من 8:15 إن شاء الله الدرس القادم من 8:15 بإذن الله. أنا أقول كلام وأعي ما أقول، والله لن تعرفوا فضل ما نحن فيه إلا بعد أن نمنع عنه، وعندها سنتمنى جميعا أن لو امتنعنا عن كل راحة في سبيل تحصيل العلم. نعم. طيب إن شاء الله رجع بإذن الله إن شاء الله. طيب، كنا من قبله مسلمين. ها أحمد هربيت، مسلمين ما المعني بالإسلام العام يا ولدي؟ الإسلام لله عز وجل، الإسلام لله سبحانه بالطاعة والتوحيد والبراءة من الشرك وإيه وما يخالفه. طيب، وبما في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. كما تعلمون أكرمكم الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أن النفاق ينقسم إلى قسمين، صحيح؟ وكذلك إيه اللي ينقسم القسم الثاني يا وليد؟ خمسة أشياء، ها عدهم علي: النفاق والشرك والكفر والظلم والفسق. كل هذه معتقد أهل السنة والجماعة فيها أنها تنقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. الأصغر لا يخرج عن الملة، والأكبر يخرج عن الملة، طبعا القاعدة العامة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، قلت والظاهر قول مجاهد أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. انتبهوا مشايخ، فلا يصح يقول ولا تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. كلمة لا تصح معناها إيه هنا ياسر؟ ياسر وفي غيرك؟ كلمة لا تصح هنا معناها إيه؟ تفضل. ها؟ مستمع يا شيخ علي. لا يصح له إيمان ولا تبرأ به ذمة ولا يقبل منه. يقول فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة. قلنا قوله وما جاء به من قبله من الرسل، هذا إجمال إيمان مجمل ولا مفصل يا أسامة؟ ها؟ الله يبارك، أرجو أن يتقيد كل واحد بالكلام إذا وجه له السؤال. أنا هدفي يعلم الله أن يكون الكل متيقظ فيما نقول، لأن كما قلت لكم قبل ذلك أنت ينبغي أن تقرأ بعد أن ترجع إلى ذلك، فإذا أشكل عليك لفظ يختل المعنى كله، فهذا الذي يعني دي مهمتنا كده بنوضح بعض الألفاظ ما عندنا جديد. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل. مجمل ولا مفصل؟ ها؟ مجمل، بالرسل إيمان مجمل، والإقام بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذلك. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فضل. نعم مظبوط. نعم، لا إذا آمن، إذا آمن نعم. ما أنا قلت في ثنايا الكلام قلت إيه؟ نصوص الشريعة تؤخذ كلها، يؤخذ البعض ويترك البعض، مسلك أهل البدع معايا. فالكتابي إذا آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم واتبع رسالته نفعه إيمانه الأول، زي بالضبط المواثيق. فاكرين المواثيق؟ ميثاق الفطرة وميثاق الذر وميثاق الأنبياء والمرسلين. إذا آمن العبد بميثاق الأنبياء والمرسلين نفعه الأوليان، وإلا فلا. فالكتابي هنا أي كتابي آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى هنا إيمان مجمل ولا مفصل؟ مجمل. طيب، وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طيب، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، انتبهوا، وما أنزل إليكم من ربكم. أعيد: حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا أكرمكم الله من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، ماشي؟ هوضح. وفيه إشارة إلى عظم شأن الخاص وعلو قدره. طيب، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي وما أنزل إليكم من ربكم. في التوراة والإنجيل خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فهمت يا محمد؟ فهمت يا مصطفى؟ كتبتها؟ فين كتابك يا أحمد؟ هات نسخة يا شيخ أحمد، معلش بعد إذنك نسخة، معلش. عندك نسخة في البيت؟ طب خد اقرأ فيديت ورجعها لأخوك بعد ما تخلص الدرس. نعم، ها؟ ادلهم معلش وحسبك أنا. حاضر حاضر، معلش يا ريس، بس معلش، حاضر معلش يا ريس، انتوا قريب ومحدش بيختار قريب. تفضل يا اخي، تفضل تفضل. الله يبارك فيكم، ارجو ان تقدروا ما نحن فيه. يعني انا في حد معين ما اقدرش اتجاوز في الكلام، بس رجائي ان تقدروا ما نحن فيه، يعني ولا تكلفونا ما لا نستطيع. يعني انا اذكر في كنا بندي دورات هنا لمحمود عبد الرازق هداه الله، بيت عربيتين اثنين، والله بيت عربيتين. فرجائي على قدر استطاعتك، لا تستطيع احنا ان شاء الله سددين وراك، ولكن تستطيع لا تبخل علينا، جزاك الله خير. يقول، ركز معي، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا عطف خاص على العام، والمراد بذلك وما أنزل إليكم من ربكم أي بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك ذكرنا مرارا وتكرارا أن من أهل الكتاب يهود ونصارى ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ببعثته كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بخبر في القرآن، فقال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال عز وجل على لسان نبيه عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وانظر لقوله ومبشرا برسول ولم يقل بنبي، للإشارة إلى أن الرسول دعوته عامة يلزمكم أن تؤمنوا به. يريد نكتب الكلام ده ونستوعبه كويس، لأن كل النعق الآن أن اليهود والنصارى ليسوا بكفرة، فنريد أن نقرر هذا بالأدلة. ومبشرا برسول إشارة إلى أنه ينبغي عليكم أن تتبعوا لأن رسالته عامة. خاص بالنبي محمد، ما هو ما أنزل إليهم إلا التوراة والإنجيل، يعني اليهود والنصارى ما أنزل على اليهود إلا التوراة، مظبوط يا مشايخ؟ وما أنزل على النصارى إلا الإيه؟ الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة ليس مستقل عنه، ما أنزل عليهم غير ذلك. طيب، يبقى قوله تعالى وما أنزل إليكم من ربكم، عطف الخاص على العام كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وأمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجرا من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل لهم من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهما، والله أعلم. دايما حيثيات حصول الأجر متعددة ومتنوعة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثم ذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، هل يلزم من ذلك أن كل يهودي نصراني آمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أعظم أجرا من المسلم الأصلي؟ أبدا أبدا، بل قد يكون عند المسلم من التصديق والإخلاص والمتابعة واليقين والإنقياد والقبول والمحبة أضعاف أضعاف الأجر مما يحصله اليهودي أو النصراني الذي آمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لذلك. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم وهو اللي هو إيه؟ الإيمان، يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وسترون، اكتب جنبها كده وهذا هو المعنى اللغوي لمادة كفرا، يقول وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم أأنذارك وعدمهم فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. طيب يبقى قوله تعالى إن الذين كفروا الآية، هل معنى ذلك أن هؤلاء القوم أجبروا على الكفر والشرك؟ أبدا، فالله سبحانه وتعالى لما كتب على بعض الخلق السعادة وكتب على بعض الخلق الشقاوة أخفى ذلك، أخفاه سبحانه وتعالى عنا، وبعد ذلك يسر لنا السبل فكل ميسر لما خلق له. وعن ابن عباس في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون، ويحتمل أن يكونوا لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. ركزوا معي، نصوص الكتاب والسنة تفهم كلها بعضها مع بعض، فهذه الآية تفهم من خلال قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. مع يا أخوانا، لذلك انظر هنا، قتادة استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي بعد أن أطاعوا الشيطان، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام، إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسمعه. نعم، حاضر، يعني خارج عن السياق، تأتي لزيادة إفهام الكلام. يقول لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسمعهم. طيب يا أخوان، الختم هذا ابتداء ولا نتيجة لإعراضهم عن الحق الذي عرض عليهم؟ اكتب الكلام ده عندك، والختم هذا نتيجة لإعراضهم عن الحق لما عرض عليهم. وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، يعني عاوز يوصل لإيه؟ يريد أن يصل الزمخشري إلى أن الخلق مجبورون على أعمالهم، واخد بالك؟ ومن أجل هذا نقول خد بالك، صاحب العقيدة الخربة يبث سمومه في كل ما يكتب وكل ما يتكلم، لازم، وإلا يبقى هذا ليس بصاحب عقيدة، لأن المتعارف عليه أن صاحب العقيدة وصاحب المبدأ يدعو لعقيدته ولمبدئه بأي وسيلة كانت. يقول وما جرأه على ذلك إلا اعتزال، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قولهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضحة يا مشايخ؟ مسألة ربط النصوص الشرعية بعضها ببعض والأخذ بنصوص الشريعة وحدة واحدة، دي معتقد ومنهج عند أهل السنة والجماعة لابد أن يعلمه الجميع. يقول وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدل على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عد منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، فلو أحاط علما بهذا، أحاط الزمخشري أحسن الله إليك. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا، هنا الذنب نكرة تفيد العموم والشمول، صغيرة كان أو كبيرة، نكتت سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إليها ما فيها إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جرير قال ابن جريج الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبه، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير من نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله وحور عين. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى اكتب عندك وظهور النفاق دليل على قوة الإسلام. ووجه ذلك لما قوى الإسلام خاف المنافقون أو خاف المشركون من بطشهم فأظهروا الإسلام. ووجه ذلك لما قوى الإسلام خاف المشركون من بطشهم فأظهروا الإسلام ليتجنبوا ذلك. ومن أجل ذلك تجد أن النفاق لم يظهر إلا فين؟ في المدينة، وبالذات بعد غزوة بدر. وخبلك يعني بعد غزوة بدر خلاص بدأ كل يعلن إسلامه. لما؟ لما رأوا قوة المسلمين. لذلك خد بالك كلما تسمع الخبثاء يجاهرون بالطعن في شريعة رب الأرض والسماوات اعلم أن هذا دليل على ضعف الأمة. واخد بالك؟ لكن لو قويت الكل سينخنس ويدخل في جحره ولا يتكلم إلا من طرف خفي. فلما جاهروا وتكلموا بكل قبيح كان دليلا على أن الشوكة ضعفت والقوة قلت. طيب النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. وإنما نزلت صفات المنافقين في الصورة المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستقرا وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. اكتب عندك وكانت خيبر في أطراف المدينة، وكانت خيبر في أطراف المدينة. يقول فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ليه؟ كان عالما من علماء اليهود، عالم، وكان عالم انتفع بعلمه، فعلمه الذي تعلمه من يهوديته أمره بأن يؤمن برسول بوصف كيت وكيت وكيت، وهو الذي قال كلمته المشهورة لما رأى النبي محمد والله إني لأعرف أنه نبيا حقا أكثر من معرفة أن ابني من صلبي. وعلى قول من قول علماء التفسير فيه أنزل قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أي نعم. يقول ولكن لم يكن إذ ذاك نفاقا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة خاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام ودعا اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان رأسا في المدينة، اكتب عندك وسلول اسم جدته، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم ولد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحظورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس من ورائه شيء آخر، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بأن ولم التأكيد في خبره، كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم، بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان، مع إصرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قال وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، قيل لتمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضمير تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا، فكذلك المنافق يسمى مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها في به حياض عطبها ومجرعها بها كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل له لها به، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معاديها أنه إليها محسن، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. ومن أجل ذلك كل من اعتقد بمشروعية التقية لا يعامل قط. الشيعة مبدأ التقية عندهم أصل من أصول دينهم، فلا يحل الكلام معهم مطلقا إن أظهر ما أظهر، لأن المبدأ ده عنده يمشي عليه ويسير عليه، تقية يتلون مع كل قوم بلونهم فلا يجوز الكلام معه. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرض في الأجساد وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبه ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا فإنهم كانوا كذبه ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربه وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمين من الشك والريب ومظاهراتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولكنهم يقولون أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. ويقول الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذ نعم في أي مكان ما هي الولاية من المحبة والنصرة. ضبط الولاية محبة ونصرة أن يحب أعداء الله وينصرهم على أولياء الله. يقول قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا نؤمن كما آمن السفهاء يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضر. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان. اكتب عندك أي الذين لا يحسنون التصرف في الأموال. أي الذين لا يحسنون التصرف في الأموال بدليل قوله تعالى فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أمواله. فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أمواله. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم، ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلال والجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم من الجن ولا الإنس؟ من الإنس، من الإنس. يقول فضمن خلو معنى انصرفوا لتعديه بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به، ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن عليه يدور كلام ابن جرير. إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس. وقال مجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرضته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. وقوله تعالى قالوا إن معكم، أي إن على مثل ما أنتم عليه. وإنما نحن مستهزئون، أي إننا إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك. وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يملي لهم، يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والعمى الضلال، يقال عمى فلان يعمه، عماها وعموها إذا ضل. قال وقالوا تعالى في طغيانهم يعمهون، في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسهم يترددون حيار ضلالة لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رجدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم دلالة وإرشاد ولا توفيق وثبوت؟ دلالة وإرشاد. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلال، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أي أنهم استحبوا الضلال على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى شبههم، اللي هم من يا أخوانا المنافقين، في اشترائهم الضلال بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد، وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، والله أعلم. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبل الخير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق طارة ويشكون طارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق وما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حضرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال ابن عباس: أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وطارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطي الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره طارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط طارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون، طارة يظهر لهم لمع من الإيمان وطارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان، واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب. اكتب عندك: وضابط الجهل المركب أن يعلم الشيء على غير حقيقته. ضابط الجهل المركب أن يعلم الشيء على غير حقيقته. أما الجهل البسيط فهو لا يعلم الشيء. أما الجهل البسيط فهو لا يعلم الشيء. يقول: ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلدا، كما ذكرهما في أول سورة الحج، وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب اليمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكفار صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من النفاق، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقدي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك: ولا يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان مع أصل النفاق. ولا يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان مع أصل النفاق، كذلك لا يجتمع في قلب الرجل أصل التوحيد وأصل الشرك. لا يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان وأصل النفاق. ولا يجتمع في قلب الرجل أصل التوحيد وأصل الشرك، بل يجتمع في الرجل، لا أو اكتب بل قد يجتمع في الرجل، بل قد يجتمع في الرجل، بل قد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب النفاق العملي. وقد يجتمع في الرجل أصل التوحيد وشعبة من شعب الشرك الأصغر وشعبة من شعب الشرك الأصغر. خدوا بالكم من أصل ده لأن ده مهم جدا، وده من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الخوارج وغيره. يبقى أنا عندي أصل الإيمان مع أصل النفاق لا يجتمعان، أصل التوحيد مع أصل الشرك لا يجتمعان. طيب ممكن قد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب النفاق العملي، وشعبة من شعب النفاق العملي، وقد يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان وشعبة من النفاق العملي. اكتب زيادة في الفائدة، وأصل النفاق العملي خمسة. حاضر. وقد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب النفاق العملي. لا كملها بقى. وأصل النفاق العملي خمسة. وأصل النفاق العملي خمسة: الكذب، وخيانة الأمانة، والخلف في الوعد، والفجور في الخصومة، وثاني
كذب الحديث.
ما احنا قلنا الكذب والغدر في العهد. يعني مقبول من وجه ماشي، ولكن الصواب نفاق مخرج عن الملة ونفاق غير مخرج، ده الصواب. إذا نعم كويس كده. وقد يجتمع في الرجل أصل التوحيد وصورة وشعبة من شعب الشرك الأصغر، أو صورة من صور الشرك الأصغر. أصل التوحيد نعم، وصورة من صور الشرك الأصغر. دليل ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حاضر. وقد يجتمع في الرجل أصل التوحيد وشعبة من شعب الشرك الأصغر. دليل ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خد بالكم الكلام ده مبني على أصل. إيه هو؟ أن شعب الإيمان كلها تسمى إيمان، وشعب الكفر كلها تسمى كفر، ولا يلزم أن يوجد في الرجل شعبة من شعب الإيمان أن يكون مؤمنا، كما أنه لا يلزم أن يوجد فيه شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا. واضح؟ كلام ده ذكرناه في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. طيب يقول: وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرح يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على أخرى غلبت عليه، وإسناده حسن. اكتب عندك في الهامش: ولا يتعارض هذا الحديث مع أن القلوب ثلاثة أنواع باعتبار الصحة والسلامة. ولا يتعارض هذا الحديث مع أن القلوب ثلاثة أنواع من حيث الصحة والسلامة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. من حيث الصحة والسلامة فقلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. اكتب عندك، والميت هو قلب الكافر وقلب المنافق. يبقى صارت التقسيمة ايه؟ أربعة. معايا مشايخ؟ عيد تاني ولا يتعارض هذا مع أن أقسام القلوب باعتبار الصحة والمرض ثلاثة: قلب مريض سليم ومريض وميت. فالميت نوعان: قلب المنافق وقلب الكافر. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما أن معنى علم عالم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانيته، وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليه من نعم ظاهرة والباطنة. اكتب عندك: ونعم الله على كثرتها وتنوعها لا تخرج على نوعين. ونعم الله على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين. الأولى خلق وإيجاد، والثانية هداية وإرشاد. الأولى خلق وإيجاد، والثانية هداية وإرشاد. يعني خلق وإيجاد في أي صورة ما شاء ركبها. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هداية وإرشاد بعثة الأنبياء والمرسلين. يقول: بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهي السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل لهم من السماء الماء، والمراد به سحبها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم من أنواع الزرع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث اكتب عندك: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعن الطفيل بن صخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مرضت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت به أحد؟ فقلت نعم، فقام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوية وأخرجه ابن ماجه. وعن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوية والنسائي وابن ماجه، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله شرك به، هذا كله به شرك. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند الإمام أحمد من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري أن نبي الله عز وجل قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن الحديث. وذكر الحديث وفيه وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال الحافظ ابن هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دل على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونواصل الدرس.